قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به وبما وصفه به رسوله.
ما عندكم محمد؟ ما حد عنده محمد؟ نعم وصف.
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا المجلس الثالث أو الرابع، هذا المجلس الرابع من مجالس شرح العقيدة الواسطية. ليش الرابع؟ لا لا، والمجلس الذي في مجلس مقدمة شيخ الإسلام، إذن هو الرابع إن شاء الله. هذا المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح عن العقيدة الواسطية. انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. لما أجمل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكلام على أمور الإيمان بما تضمنه حديث جبريل في قوله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، مقال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا إجمال. رجع بعد ذلك إلى التفصيل في أمور الإيمان التي ورد إجمالها في حديث جبريل، هذا أمر. الأمر الثاني أن قوله رحمه الله تعالى هنا من، هذه هي التبعيضية، يعني التي يراد بها حكاية بعض الشيء لا جميعه، فهو يقول: ومن الإيمان بالله. لماذا؟ لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته، ويتضمن الإيمان بإلهيته، ويتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته. والسؤال الموجه لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من قبل الواسطي الذي سأله أن يكتب له عقيدته كان منحصرا فيما يتعلق بالمسائل التي كثر فيها الخلاف بين المنتسبين إلى القبلة، ومنها ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وما يتعلق بقضائه وقدره. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أطال في هذين الأمرين، وخصوصا في الأمر الأول. وقبل أن ندلف أيضا للكلام على تفاصيل هذه الفقرات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، ينبغي أن نعلم أن الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلمتهم واحدة في باب الدين أصوله وفروعه، عن الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين، إلى أن حدث الاختلاف والافتراق في أواخر عصور الصحابة بظهور القدرية، بظهور الشيعة، بظهور الخوارج، بظهور القدرية. فهذه الثلاث طوائف ظهرت كلها في أواخر عهد الصحابة. لم يكن الصحابة ومن جاء بعدهم وأئمة الإسلام يتكلمون في شيء من أبواب الدين إلا بألفاظ الكتاب والسنة، ولم يكونوا يأتون بألفاظ لا مجملة ولا مفصلة تخالف كتاب الله سنة رسوله. فهم هذا المقدمة سيفهمك العقائد التي استحدثت والبدع التي دخلت على الأمة، وستستطيع بفهم هذه المقدمة الحكم على الأقوال وعلى القائلين بها. لما حدثت الفرق، حدثت الطوائف، تكلم أهل البدع بطريقين. الطريق الأول طريق الألفاظ المجملة، بمعنى أنهم يأتون بلفظ مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا، هذا ما ناقشهم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، خصوصا من الأشياء التي يذكرونها في مسألة الجسم والجهة والحيز والحد وما شابه ذلك. هذه ألفاظ مجملة، ويقول لهم لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وقائلها إما أن يريد بها حقا وإما أن يريد بها باطلا، فلا بد من الاستفصال في هذا المقام. والجهة الثانية التي تكلم فيها أهل الباطل ألفاظ صريحة ينفون بها ما ورد، إما ما ورد في الكتاب والسنة جملة وتفصيلة، أو ينفون معاني ما ورد في الكتاب وفي السنة إجمالا أو تفصيلا على ما سيأتي الكلام عليه في الألفاظ التي ذكرها شيخ الإسلام. لما حدثت هذه الألفاظ وهذه الفرق، تكلم السلف في أبواب العقيدة بما يوضح ألفاظ الكتاب والسنة، وإن كان لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا أيضا في نصوص الصحابة ونصوص السلف من بعدهم. قد تقول نريد المثال على هذا. الإمام أحمد مثلا يقول في جهة الإجمال، لما تكلم المعتزلة في مسألة خلق القرآن وما أشبه ذلك، وطلبوا من الإمام أحمد أن يسكت، فقال يا أهل البدع اسكتوا اسكت، يعني لو سكتوا عن هذه الألفاظ إما المجملة أو المفصلة فإن أهل السنة لم يحتاجوا إلى أن يتكلموا في الأبواب هذه بما يرد على الأقوال المخالفة لاعتقاد السلف. يوضح هذا ما في مناظرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للعقيدة الواسطية مع المتكلمين، فإن ممن انتقدوه عليه انتقدوا عليه استعماله لفظ الحقيقة، كلام الله على الحقيقة، هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. لكن لما نفى المعتزلة وأصولهم الذين هم الجهمية أن يكون القرآن كلام الله وأن يكون الله تكلم بهذا القرآن، قال السلف بأنه كلام الله على الحقيقة. فالسلف انتبه لهذه، لم يريدوا ابتداء ولا انتهاء أن يزاحموا ألفاظ الكتاب والسنة، وإنما جاءوا بالألفاظ التي توضح عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، نصوص الكتاب والسنة، وفي نفس الوقت ترد على ما قرره أهل الباطل. وهذا في ألفاظ ستأتي معنا مسألة الحقيقة هذه. وعندما قال الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وغيره من أئمة السلف، عندما قالوا استوى على العرش بذاته، الذين انتقدوا ابن أبي زيد كالذهبي وغيره لم ينظروا إلى هذه الحيثية. انتبه إلى هذه الحيثيات في باب الاعتقاد فإنها مهمة. ابن أبي زيد انتقد في هذا، انتقده ابن العربي، انتقده، لكن المستغرب أن يكون الانتقاد من قبل الذهبي. لماذا؟ الذي يرد على هذا الانتقاد هو ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مناظرته للعقيدة الوسطية، وما قرره الإمام أحمد فيما ذكرته لكم آنفا. السلف لم يتكلموا في مسألة التمثيل، التشبيه، التعطيل، التحريف إلا عندما أحدثه المحدثون، لا بإثبات ولا بنفي. فلما تكلموا فيما يبطل عقيدة السلف، جاء السلف فتكلموا بما يبينها وما يوضحها. وهذه اللفظة التي تكلم فيها ابن أبي زيد رحمه الله، يعني دافع عنها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، خصوصا شيخ الإسلام في رسالته المراكشية، والمعلق أو المحقق في آخر التعليق والتحقيق ذكر ملحقا وفصلا ذكر فيه من تكلم بهذه اللفظة من أئمة السلف. ليس هذا هو المراد الآن، المراد هو أن السلف كانوا يتكلمون في ألفاظ العقيدة بمقتضى ما ورد في الكتاب وفي السنة. فلما حدثت هذه الفرق، حدثت هذه الأقوال، وقالوا بالألفاظ، تكلموا بالألفاظ المجملة أو تكلموا بالألفاظ المفصلة، تكلم السلف بما يقرر عقيدة السلف وما ورد في الكتاب والسنة، وتكلموا أيضا بما يرد على هذا الباطل الذي قاله هؤلاء المبتدعة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استعمل هذه الألفاظ وما يأتي بعدها، منها ما ورد نفيه صريحا في الكتاب وفي السنة، ومنها ما لا بد من نفيه لأنه تضمن الباطل في رد هذه النصوص وفي رد هذه هذا الاعتقاد. إذا نظرت إلى هذه النظرة التاريخية يكون عندك الحد الفاصل بين ألفاظ السلف في باب الاعتقاد بالوارد في الكتاب والسنة، وبين الألفاظ التي أحدثها المحدثون، وبين الألفاظ التي استعملها أئمة السلف وإن لم ترد في الكتاب والسنة إلا أنها توضيح لما ورد في الكتاب والسنة ولا تتضمن باطلا بوجه من الوجوه حتى يقال بأنها لفظ مجمل، وإذا تضمن باطلا أو تضمن حقا. هذه المقدمة مقدمة مهمة. وبالنسبة للقواعد المهمة جدا في باب الأسماء والصفات، إذا انتهينا من كلام شيخ الإسلام الذي قرئ وأيضا الذي سيأتي بعده، سنجمل القول في باب القواعد المهمة المتعلقة بالأسماء والصفات مما يزيدها توضيحا. هذه الألفاظ أيضا، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، يكاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يكون قد شرحها فيما يستقبل من كلامه، فإنه قال لا يمثلون صفاته بصفات خلقه مثلا، هذا تفسير لأي شيء بالتمثيل، ولا يكيفون صفاته وهذا تفسير للتكييف، وكرر لا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون إلى آخر ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فعرفنا من هذا أن قوله رحمه الله ومن الإيمان بالله أنه يريد أن يدلف وأن يدخل إلى الكلام فيما يتعلق بقواعد السلف فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. سيأتي معنا الكلام على ما يتعلق بدليل الأسماء ودليل الصفات. هنا قال ومن الإيمان بالله، تقدم بأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته بإلهيته بأسمائه وصفاته، وأهل العلم من يزيد يتضمن الإيمان بوجوده وهو مستلزم الربوبية. الإيمان ومن الإيمان بالله الإيمان بما، هذه هي الموصولة يعني بمعنى الذي، بما وصف به نفسه. وصف، هذا اللفظ لفظ الوصف ولفظ الصفات. هل ورد في الكتاب وفي السنة؟ هل ورد أننا نقول هذه صفات الله؟ أو هذه الصفة؟ السؤال موجه. الأسماء لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، ولله الأسماء الحسنى، والآية الأخرى له الأسماء الحسنى، تمام؟ اللفظ الصفة هل ورد؟ طيب، جاء في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الرجل الذي كان يؤم الناس في سرية، كان يقرأ بهم قل هو الله أحد، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. صفة الرحمن عرفنا أن من ألفاظ العموم، غير مرة، أن من ألفاظ العموم إضافة المفرد، يعني المفرد إذا أضيف فإنه يراد به العموم، ومثله المفرد إذ يضاف، ففهم هدية الرشد ما يضاف. وأما بنعمة ربك فحدث نعمة، هل لله نعمة واحدة؟ لا، له نعم كثيرة، لكن المفرد إذا أضيف يدل على العموم، يدل على العموم. فهنا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها صفة الرحمن، فأضاف صفة إلى الرحمن، فدل على أنها أوصاف الرحمن أو صفات الرحمن. ثم أيضا من جهة اللفظ التفسيري للسورة قل هو الله أحد الذي سيأتي معنا، هل تضمنت صفة واحدة أو تضمنت عدة صفات؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، نفيا وإثباتا، ولم يكن له كفوا أحد. فهذا الدليل على إطلاق لفظ الصفة أو إطلاق لفظ الصفات. ثم استعمال السلف لها حتى في مصنفات كتصنيف الدارقطني رحمه الله الأسماء والصفات، والبيهقي له كتاب الأسماء والصفات، والبخاري عبر في صحيحه بلفظ الأسماء والنعوت التي هي الصفات. وهنا شيخ الإسلام أيضا قبل هذا أن الله عز وجل كما سيأتي معنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال فنزه نفسه عما وصفه به الواصفون، تمام. ثم ذكر قول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يصفه من؟ المشركون، عما يصف المشركون به ربهم، لا عن مطلق الوصف. انتبه لهذه، عما يصف به المشركون ربهم لا عن مطلق الوصف. والذي وصف به المشركون ربهم في هذا السياق، سياق سورة الصافات، ما هو؟ وجعلوا الملائكة إناثا، فإنهم جعلوا الملائكة بنات الله وجعلوهم إناثا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فنفى هذا، وهذا النفي كما قلت لك قبل قليل ليس نفيا للوصف مطلقا، وإنما هو نفي لأي شيء؟ لما وصفه به أهل الشرك، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات العلى. كذلك جاء في حديث أبي بن كعب طائفة من أهل العلم حسنوا هذا الحديث في سبب نزول قوله تعالى، وسيأتي معنا الكلام عليه وما يتعلق بالكلام على إسناده، في سبب نزول قوله تعالى قل هو الله أحد، أن المشركين جاءوا فقالوا صف لنا ربك، في لفظ إنعث لنا ربك، وفي لفظ إنصب لنا ربك، فاستعمل لفظ الوصف والنعت. والعرب أيضا من دلالة لغتها أنها لا تجعل الأسماء محضة مطلقا. نعم هناك ما هي أسماء أعلام محضة لا تدل على وصف، لكن إذا سموا المعظمين بأسماء فإن هذا يدل على هذه الأوصاف التي فيها. لو أخذنا أربعة مجالس في الكلام على هذه المقدمة، تعرفون العقيدة الواسطية قواعدها في بدايتها، بعد ذلك سيذكر 10 آيات 9 آيات 8 آيات فيما يتعلق بالسمع والبصر أو العلم. الذي سنحتاجه هو التعليق على هذه الآيات من جهة دلالتها على هذا الاسم أو على هذه الصفة. أما فهم العقيدة فهو في هذه المقدمة في طريقة إثبات السلف للأسماء والصفات. وهنا قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال قل أأنتم أعلم أم الله. والآيات في هذا التي يخبر بها تبارك وتعالى عن نفسه سيأتي أيضا كلام شيخ الإسلام عليها. فالله جل وعلا أخبرنا في كتابه بأسمائه وصفاته، وهو أعلم بنفسه سبحانه، كما أيضا سيقرر هذا شيخ الإسلام وسنعيد الكلام عليه في موضعه فيما سيستقبل من كلامه. فإذا جاء الوصف في الكتاب وفي السنة، أو جاء الوصف في الكتاب على مقتضى هذا اللفظ الذي جاء هنا، فإننا نؤمن به على أنه وصف لله سبحانه وتعالى، أو على أنه اسم لله سبحانه وتعالى. هنا مع كثرة الشبهات ليس من صالح طالب العلم أن يتعرف على كثير من أقوال المخالفين والشبهات التي تعرض لباب الاعتقاد، وهذا إذا كان طالب العلم لا يعرف إلا التخلية والتحلية. أما ما ينازع التحلية، ما ينازعها فتأتي تخليها من الباطل ثم تحلي القلب بالتوحيد والإيمان، فيأتيك عارض من شبهة، يأتيك عارض من شبهة. قد يقول قائل جاء عن بعض السلف ما فيه نوع من التأويل، والمؤسف أو المأسوف عليه أن بعض الباحثين وبعض المدرسين وبعض من ينتسب حتى إلى السنة يعتبر هذا خلافا بين أهل السنة والجماعة. مثلا عندما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، جاء عن إسحاق عن غيره أنهم لا يثبتون الهرولة، هل نقول بأن هذا اختلاف في التأويل بين السلف في باب الصفات، أم نقول ما هو أضبط من هذا وهو أنهم لا يعتبرون هذا النص أصلا من نصوص الصفات؟ وفرق بين الأمرين. وأنت إذا قرأت أو سمعت في بعض البحوث وبعض الدارسين والمدرسين يقول والسلف مثلا قد اختلفوا في إثبات الهرولة وعدمها، اختلفوا في إثبات الملل وعدمه، هذا غلط، بل محض الغلط، لأن كوننا نقول بأنهم اختلفوا معناه أنهم أولا اعتقدوا أن هذا من نصوص الصفات ثم قاموا بتأويله، هذا الكلام لا يخطر على بال أحد من السلف. القاعدة هي أن يعتقد أولا بأن هذا النص هو من نصوص الصفات، ولكن هذا المتكلم معك، وأنا دخلت في هذا الموضوع لأن هذا حتى انطلى على بعض المنتسبين للسنة والمنتسبين على الحديث في هذا العصر، ليسوا من الأكابر والراسخين في العلم، لكنهم منسوبون إلى السنة ومنسوبون إلى تعليم العقيدة وإلى تعليم التوحيد، هذا غلط، هذا التسليم محض على الخلاف في باب العقيدة والخلاف في مسائل الأسماء والصفات. فإذا قلنا مثلا في كلام شيخ الإسلام الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي، فأينما تولوا فثم وجه الله، من قال بأن مجاهد أول في باب الصفات ثم انطلق من هذه الآية قلنا له لا أنت أخطأت. لماذا؟ لأن مجاهدا وغيره من السلف ممن تكلموا في هذا ومنهم شيخ الإسلام يرجح هذا القول، هم لا يقولون بأن هذا اللفظ من ألفاظ الصفات. أنتم معي متصوروا ما أقول، رأس المداخلات يعني بعد الدرس، لكن هذه المسائل مهمة جدا في فهم كلام شيخ الإسلام بما وصف به نفسه. فيأتيك معترض ويقول بعض السلف تكلموا في مثل هذا الباب، عندما في حديث القدسي أيضا لما قال الله عز وجل في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، هل يقول عاقل بأن هذا من نصوص الصفات وأنه جاء تأويله؟ لا، ليس من نصوص الصفات ولم يأتي تأويله. فنحن لا نسلم بأن هذا اللفظ من ألفاظ نصوص الصفات، ولو سلمنا به لقلنا بأن الباب مفتوح لمسألة الخلاف، ويأتي محتج فيحتج مثل قول إسحاق أو حتى شيخ الإسلام في باب الهرولة له قولان في هذا الباب، هذا يعني حصل في منهاج السنة وحصل في بيان تلبيس في مجموع الفتاوى وفي بيان تلبيس الجامية. هنا قال بما وصف به نفسه في كتابه، وصف به نفسه، سيأتي معنا الكلام في مسألة النفس، وهذا أيضا مما يقرر هذه القاعدة، يعني هل نثبت النفس لله سبحانه وتعالى؟ شيخ الإسلام لا يثبت، يقول مراد بها الذات. هل هو ينطلق ويعتقد بأن هذا من نصوص الصفات ثم لم يحتمله اللفظ فجنح إلى تأويله؟ لا، تبي هذا القاعدة يعني تراها أنت إذا فتح الله عليك وقرأت في بعض الكتب أو سمعت في بعض الدروس ستعرف أهمية هذا الذي نقوله أو نقعده في هذا المقام، من أنه لا بد من التفريق بين قول من يقول بأن هذا من الصفات، هذا النص من نصوص الصفات ثم يجنح إلى تأويله، وبين من يقول بأن هذا أصلا ليس من نصوص الصفات ونحتاج إلى تأويله أو إلى تفسيره أو إلى ما يدل عليه اللفظ الظاهر منه. بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله محمد في نسخة أخرى صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، لا ليس في سنته صح؟ لا يوجد في سنته، نعم سيأتي هنا، وسنأتي للكلام على ما يتعلق بالسنة والحجية فيها، وأننا نقتصر على لفظ ما صح كما سيقرره شيخ الإسلام، وسنرجع الكلام عليه إلى محله من أجل أن نأخذ ما ذكره هنا. السنة حجة كالقرآن، وهذا سيأتي الكلام عليه فلا ندخل فيه زيادة، ونذكر الآثار التي تتعلق به. فما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله واجب التسليم والقبول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله وحيه، ولا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله إلا بما أخبره به عن نفسه، فهذان وحيان، وحي الكتاب ووحي السنة، سيأتي معنا أن السنة وحي وأنه لا فرق بين متواترها وآحادها، وأن القاعدة هو صحة الحديث. بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قارن رحمه الله تعالى بين التحريف وبين التعطيل وبين التكييف وبين التمثيل، لأن اللفظين متقاربان، لفظ التحريف ولفظ التعطيل متقاربان، ولفظ التكييف ولفظ التمثيل متقاربان، وطريقة السلف بين هذين الطريقين، فلم يجنحوا إلى تحريف ولا إلى تعطيل، ولم يجنحوا إلى تكييف ولا إلى تمثيل. هنا قال من غير تحريف. التحريف هو التغيير، من حرف يحرف تحريفا بمعنى غير، بمعنى غير أو بدل. وهذا التحريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انتقد عليه هذا في المناظرة، ونحن سنستفيد، قلت لكم لابد أن تقرأوا المناظرة. هذا اللفظ انتقد على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقالوا لماذا استعملت التحريف ولم تستعمل التأويل؟ فقال لأن لفظ التحريف هو الذي جاء ذمه في الكتاب وفي السنة، ولفظ التأويل الذي عناه المتكلمون لفظ حادث، لم طبعا هذا في غير المناظرة، لم يكن معروفا عند السلف بهذا الاستعمال، وإنما هو استعمال استعمله به عليه الأصوليون. ثم لفظ التأويل لفظ مجمل مع عدم ورود ذمه في الكتاب ولا في السنة، فإنه لفظ مجمل، وهذه الألفاظ المجملة لا يحتاج إليها في هذا الباب. فاستعمل لفظ التحريف لأن الله عز وجل حذر من التحريف في نصوصه، في نصوص كتابه، ونسب هذا الفعل إلى اليهود، قال جل وعلا يحرفون الكلمة عن مواضعه، في الآية الأخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فنسب هذا التحريف إلى اليهود، وهم الذين حرفوا كما جاء في الصحيحين وغيرها، عندما قال الله عز وجل قولوا حطة، قالوا حنطة في شعيرة. ومن هنا احتاج الأئمة إلى أو العلماء إلى أن يذكروا أن التحريف يتضمن نوعين من التحريف، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. وكثير من أو طائفة من أهل العلم لا ينبهون إلى أن التحريف لللفظ متضمن أو مستلزم للتحريف في المعنى، يعني لا يمكن أن يكون هناك تحريف من جهة اللفظ ولا يكون له أثر في التحريف للمعنى. فإذا قالوا تحريف في اللفظ فإنهم يقصدون أنه متضمن للتحريف في المعنى، والتحريف في المعنى لا يستلزم أن يكون معه تحريف في اللفظ، تحريف في اللفظ. وعلى هذا قالوا بأن التحريف في اللفظ، وطبعا التحريف في اللفظ لا يمكن أن يقع في القرآن فيما يتعلق بالتلاوة والأداء أبدا، إنما هو في تصور من؟ في تصور هذا المحرف وفي قوله هو، كما سأنبهكم بعد قليل على هذا المعنى، لأن حتى العلماء الذين يقولون بأن هذا تحريف في اللفظ لا يقصدون أن هذا التحريف دخل على القرآن، لا، وإنما هو إخبار عن من؟ عن نظر هذا القائل به، نظر هذا القائل به. هذا التحريف قد يكون بتحريف في الزيادة بكلمة أو الزيادة بحرف أو النقص منها أو تغيير في الشكل أو إبدال المعنى بما لا يدل عليه، بما لا يدل عليه اللفظ. طيب، في جهة الزيادة، جهة الزيادة في المعنى، مثلوا له بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قالوا إن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن جرى مجراهم قالوا بأن معنى استوى هنا استولى، فزادوا اللام على لفظة استوى، وهذا يتضمن كل أنواع التحريف، لأنهم حتى جاءوا بالمعنى الذي لا يدل عليه هذا اللفظ في باب التعدي. وسيأتي مع الكلام على مسألة الاستواء، لأن شيخ الإسلام سيعقد لها فصلا مستقلا، لكن المراد هنا هو أنهم حرفوا بزيادة، بزيادة حرف اللام، فهم كما قال ابن خزيمة رحمه الله، هذا القول ينسبه كثير من طلبة العلم لمن؟ لابن القيم، وشيخ الإسلام، وابن خزيمة قد قرر هذا قبلهم بقرون، وهو أن لام الجهمية كنوني اليهود، فهؤلاء قالوا حنطة وهؤلاء في حطة، وهؤلاء قالوا استولى في استوى. هذا تحريف بالزيادة. قد يكون التحريف بالزيادة أيضا في جهة اللفظ، مثل ما يقولون في قوله تعالى وجاء ربك، والمأسوف عليه أنه حتى بعض الجامعات التي يعني تكون على التوحيد وعلى العقيدة، إذا جئت في باب النحو فإنهم الأشاعرة المتكلمون الذين صنفوا هذه الكتب والشروحات يأتون في باب المضاف وحذف المضاف بهذا المثال. لماذا؟ ليقولوا بأن هذا حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعطي إعرابه. وجاء ربك، قالوا جاء أمر ربك، باطل بلا شك. وقد لا ينتبه هذا المدرس الذي يدرس في باب النحو أن هذا مخالف لأصل عقيدته التي يدين بها، من أنه لا يجوز إدخال مثل هذه الألفاظ في عقيدة السلف. فهم زادوا هنا هذه الكلمة، هنا قلنا زيادة حرف وهنا زيادة كلمة. قد يكون التحريف بتغيير في الشكل، ولا بد أن تستحضر معي أن التحريف في اللفظ يتضمن تحريف للمعنى، لا يقصدون فقط تحريف اللفظ، لا، هم يريدون اللفظ ليصلوا به إلى المعنى الذي يريدونه. في الشكل ما جاء في كثير من كتب الأئمة أن أبا عمرو بن العلاء المازني رحمه الله جاءه رجل، أحد القراء السبعة، جاءه رجل من الجهمية فقال يا أبا عمرو لما لا تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. الألف المقصورة تقدر عليها الحركات فلا تظهر. فقال، فالآية طبعا عند جميع القراء، ليس في شواذ ولا في غير شواذ، ما في شيء يعني قراءة بمثل وكلم الله، كلهم يقرؤون وكلم الله موسى تكليما، على أن الفاعل هو الله للكلام وموسى هو المكلم. فقال له لما لا تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يكون موسى هو المتكلم. فقال هب أني فعلت ذلك، كيف تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذا اللفظ لا يحتمل، ففيه وقوع الكلام من الله سبحانه وتعالى، فبهت الرجل. فإذا هذا تحريف في الشكل. قد يكون التحريف بالإتيان بلفظ لا يدل عليه اللفظ من جهة اللغة، لا يدل عليه اللفظ من جهة اللغة. في قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، بهذا السياق يأتي المتكلم فيقول بل يداه مبسوطتان قدرته أو نعمته. هل اليد في لغة العرب في مثل هذا السياق يطلق عليها النعمة أو يطلق عليها القدرة؟ لا شك يقينا وجزما أن العرب لا تعرف مثل هذا السياق ولا تعرف هذا اللفظ من هذا المعنى. انتهينا من ما يتعلق بلفظ التحريف. هنا قال بعد ذلك ولا تعطيل، والتعطيل تفعيل من العطل، عطل يعطل تعطيلا بمعنى أخلى الشيء وجعله خاليا. ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني معطلة من أي شيء؟ من الانتفاع بها بمائها. وتقول العرب جيد خال، يعني أنه خال من معطل، أو جيد معطل بمعنى أنه خال من الزينة. ومنه قول امرئ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي، يعني وليس بخال. فالتعطيل حقيقته إخلاء الرب جل وعلا من خصائصه، هذا من أجمع ما يقال في تعريفه إذا احتجنا إلى التعريف، إخلاء الرب سبحانه وتعالى من خصائصه. وخصائصه متعلقة بالربوبية متعلقة بالإلهية متعلقة بالأسماء والصفات، لأن شيخ الإسلام حافظ ابن القيم رحمه الله أطال فيما يتعلق بالكلام على التعطيل وأنواعه. لكن إذا نظرت إلى هذا المعنى وأن من عطل الله سبحانه وتعالى من شيء من خصائصه في ربوبيته بأن يقول الله لم يخلق هذا الكون، وهذا القائل به قلة من الوجوديين والطبائعيين لا يعدون في البشر شيئا وهم جاحدون وجاحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أو عطل الله سبحانه وتعالى من أنه هو المعبود سبحانه بأن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أو ما أشبه ذلك. والمعنى الذي أراده شيخ الإسلام وأراده أئمة السلف في هذا الباب هو ما يتعلق بتعطيل الصفات، بمعنى أنه يعطل الرب سبحانه وتعالى عن صفاته. نحن قلنا في ما يتعلق بهذان اللفظين أنهما متقاربان، هذا التقارب يدل على أن ثمة فرق، وهو أن التحريف مستلزم للتعطيل، فلا يقع التحريف إلا مع التعطيل، وأما التعطيل فإنه لا يلزم معه أن يكون ثمة تحريف، وإنما هو فقط يعطل هذه الصفة ولكن لا يأتي لها بمعنى آخر يقوم مقام هذا المعنى. وهذا يصدق على قول أهل التفويض الذين فوضوا صفات الرب سبحانه وتعالى حتى عطلوه منها. هذا فرق دقيق بإمكانك أن تراجع فيه الشروح، لم نتفصل أن نفصل زيادة أكثر من هذا، شرح الشيخ خليل هراس نبه عليه وباقي الشروح التي ذكرته، بأن التعطيل التحريف أعم، التعطيل لا يلزم منه أن يكون معه تحريف لهذا اللفظ إلى معنى آخر، وإنما هو يعطل الله جل وعلا من هذه الأوصاف. وهذان اللفظان هما اللذان يصدق عليهما قول من قال من أئمة السلف المعطل يعبد عدما. حقيقة مقالة أهل التعطيل أنهم يعبدون العدم، فلا وجود لما يعبدونه وما يزعمون أنه ربهم، يعني من جهة أنهم قد أخلوه من خصائصه سبحانه وتعالى. ثم ذكر اللفظين الآخرين بقوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، والتكييف أيضا تفعيل من طلب الكيفية لهذه الصفة أو تصوره، طلب الكيفية لهذه الصفة بمعنى أنه يسأل عنها، أو تصوره هو بمعنى أنه يتصور صفة معينة وإن لم يسأل عنها. والتكييف هذه هي حقيقته، سيأتي الكلام على الفرق بينه وبين التمثيل. التمثيل أيضا تفعيل من المثل، وهو طلب مثل الشيء. الشرع والنقل والعقل يقتضي أنه لا تكييف ولا تمثيل إلا بأحد أمرين، انتبه معي، إما أن يكون هذا المكيف أو الممثل قد سبقت له صورة في ذهنك، أو أن يكون له نظير في الخارج يشبهه، تستطيع أن تكيف صفاته صفات هذا الموصوف الذي تعرفه، غير هذا لا يمكن أن يقع، وهذا محال على الله جل وعلا، فإن الخلق لم يعرفوه يعني بمعنى لم يعرفوا ذاته وأوصافه، كذلك لا نظير له حتى نقول بأن صفاته كصفات ذلك النظير. هذا أمر مهم جدا، سنرجع إلى مسألة التكييف والتمثيل والبيان للفرق بينهما، ثم بعد ذلك نأتي بما يزيد هذا التقرير زيادة. التكييف قلنا بأنه إما طلب كيفية الصفة، مثل ما جاء رجل إلى الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فتصبب الإمام مالك عرقا. هذا ما يدلك على القاعدة التي ذكرتها لك قبل بداية الدرس من أن السلف كانوا يتكلمون بألفاظ العقيدة دون هذه الألفاظ المبتدعة. فالمسلمون قرأوا في محاريبهم وفي كتاتيبهم حفظوا القرآن وحفظوه وتلقوه الرحمن على العرش استوى. كلهم يعرفون أن هذا اللفظ له دلالة في المعنى. حدثت البدع مثل ما قال هذا الرجل للإمام مالك: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو قال غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة فأخرج. وهذا الأثر صنف فيه الدكتور عبد الرزاق البدر كتابا مطبوعا في مجلد لأهميته، وهو قاعدة عظيمة في هذا الباب. ينزل ربنا، كيف ينزل؟ الإنزول معلوم والكيف غير معقول أو مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالكيفية يثبتها أهل السنة والجماعة، أن الله جل وعلا لصفاته كيفية. فما الذي ينفونه؟ ينفون العلم بهذه الكيفية، هذا الذي ينفونه. ينفون العلم بهذه الكيفية، كيف مجهول أو غير معقول بالنسبة لنا. دل الشرع بالنهي عن طلب الكيفية، ودلت إحالة العقل أن يحيط الإنسان علما بالله سبحانه وتعالى دون ما علمه إياه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتطلبه. الكيف ما الفرق بينه وبين التمثيل؟ التكييف بأن يطلب كيفية للصفة ليست مقارنة بمثيل، ليست مقارنة بمثل، يعني بأن يكون لهذه الكيفية مثل، وإنما هي صورة في الذهن. أحسن ما وقفت عليه مما يوضح هذا المعنى، يعني بعد كما يقولون سنين وبحث ونظر في ما يتعلق بهذه الألفاظ، ما ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين عن الهاشمية، عن الهشامية من الرافضة، من مجسمة الرافضة، أنهم يقولون طوله كعرضه، تعالى الله عما يقولون علوما كبيرة، موجود في مقالات الإسلاميين. مقالات الإسلاميين تقرأ ماذا يعني هذا؟ هم الآن عندما كيفوا هذا الوصف، هل جعلوا لهذا الكيف مثال؟ مثالا؟ لا، لم يجعلوا لهذا الكيف مثالا، وإنما جعلوا هذا الكيف في هذا المكيف نفسه، ولم يعرفوا بهذه الكيفية. حتى أن بعضهم قال طوله أربعة أشبار بأشبار نفسه. ترى هذه المقالات، المقالات خبيثة جدا، وحكايتها كافية في ضلالها وتكفير قائلها، لكنها مقولة. وإذا كان هناك مصلحة أو فائدة من تفهيم طالب العلم لهذا المعنى فإنه يحتاج إليها. عندما قلنا بأن التكييف لا يلزم معه أن يكون له نظير في الخارج، أما المثال الممثل فإن التمثيل يضع صورة في الذهن هي موجودة في الخارج، فيمثل الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، كقول أكثرهم وأشهرهم، وبأن يد الله كيده، أو نزوله كنزوله، أو استوائه كاستوائه، وما أشبه، أو استواؤه كاستوائه، وما أشبه ذلك من الألفاظ الباطلة. فهم جعلوا هنا مثالا، جعلوا مثالا لهذه الأوصاف وكيفوها أيضا، كيفوها على هذا المعنى. والله جل وعلا قطع العلائق كلها فيما يتعلق به هذه الأمور، ولا يمكن أن يصل إليها الخلق. في هذه الألفاظ التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله يجمعها التعطيل. نقول بأن المعطلة لم يقعوا
في التعطيل أو التحريف إلا بعد أن وقعوا في التمثيل، إلا بعد أن وقعوا في التمثيل. فهم أولا اعتقدوا التمثيل، أو ما أيضا يعني من منتقد على شيخ الإسلام في الواسطية وذكره المناظرة أنهم قالوا أنت قلت والتمثيل، لماذا لم تقل والتشبيه؟ فأجاب بما تقدم من أنه هذا اللفظ لم يرد ذمه في الكتاب ولا في السنة مطلقا. ومن جهة أخرى فإن التمثيل ها من الألفاظ المجملة، من الألفاظ المجملة، وإن كان كثير من السلف قد استعمل لفظ نهي التشبيه، ومن أشهرهم نعيم بن حماد الخزاعي إمام السنة في زمانه، شيخ الإمام البخاري رحمه الله، وإن كان شيخه فإنه فيه ضعفا، لكن هو شيخه من جهة الرواية ولا يعني ليس من جهة أنه في الصحة. فنعيم بن حماد قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. استعمل لفظ التشبيه، السلف كانوا يستعملون التشبيه بمعنى التمثيل، هذا لا إشكال فيه، لكن شيخ الإسلام لما استعمل هذا اللفظ أراد أن ينتفي مما سنذكره إن شاء الله في القواعد العامة في باب الصفات مما يسمى بالاسم العام أو الاسم الكلي، الاسم العام أو الاسم الكلي. إذا عرفنا هذا فإن المعطل لم يقع في هوة التعطيل إلا بعد أن ارتقى جبل التشبيه، فاعتقد أن ما يسمعه من ألفاظ ونصوص الأسماء والصفات هو نفسه الذي يسمعه في نصوص الأسماء والصفات الواردة في المخلوقات، فوصف الله سبحانه واعتقد هذا التشبيه. ولهذا أول ما يبدأ به المعطلة الذين يتكلمون في التعطيل في باب الأسماء والصفات أنهم يقولون، هذا كثير في كتب حتى المتأخرين وشراح مسلم وشراح البخاري، يقول بأن الغضب مثلا، الغضب جمرة أو جريان دم القلب بالغضب، وهذا ممتنع عن الله، إذن فهو إرادة الانتقام. ما الذي بدأ به؟ بدأ بقاعدة التشبيه، ثم نفى هذا التشبيه الذي تخيله وتصوره في ذهنه، وقال بعد ذلك بالتعطيل، قال بعد ذلك بالتعطيل. فالتعطيل والتحريف نتيجتان حتميتان للتشبيه لطائفة من المشبهة أو الممثلة. وعلى هذا فنستطيع أن نقسم الممثلة إلى قسمين: ممثلة استمروا على تمثيلهم وتشبيههم لصفات الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، وطائفة ثانية انتفوا من هذا التشبيه فجنحوا إلى التعطيل. فهم هذا أمره يسير، ولهذا سيأتي بعد قليل في كلام المصنف رحمه الله أنه ذكر قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كم مضى من وقت الدرس؟ نحن يعني المهم كما قلت لكم لو استمرينا مجالس عدة في هذا الباب فإنما يبقى هو ما يتعلق بنصوص الصفات. أنتم انظروا لشرح شيخنا العلامة 50 مع التجميع ولا بدون؟ مع التجميع الدرس. طبعا قوله تعالى: ليس كمثله شيء والسمع البصير، نحن نريد أن نفصل الكلام فيها. يعني شيخ الإسلام رحمه الله قال: وقد صنفت فيها رسالة مستقلة بينت فيها ما فيها من الفوائد، ذكر هذا في منهاج السنة، ولكن هذه الرسالة لا أعلم عنها شيئا، هل هي في ضمن كتبه التي طبعت أو ليست مطبوعة، لكن له كلام منثور عن هذه الآية وتكلم عنها كثير من الأئمة، ونحب أن نتكلم عنها بشيء من الآن. هي كما قال الشيخ محمد خليل هراس: دستور أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، دستور أهل السنة في باب الجماعة في باب الأسماء والصفات، يحتاج إلى معرفة إعرابها ومتعلم بألفاظها. كوننا عرفنا الآن ما يتعلق بالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل وما يتعلق بهذه المقدمات، هذا يعتبر خيرا كثيرا. ذكرت أن الشيخ
شيخنا الشيخ صالح الفوزان لما حضرنا عليه الحموية، لما درس الحموية ركز على المقدمات، حتى عندما جاء وطبع الكتاب لم يطبع الشرح كاملا، طبع إيش؟ الآن الكتاب المطبوع من شرح الحموية ما هو؟ المقدمة فقط، باقي الأشياء هذه أمثلة ممكن أن الإنسان يتعرف عليها بنفسه. فعلى كل حال يعني قوة العقيدة الواسطية فيما يتعلق بمقدمتها، إذا فهمت المقدمة فإنما ذكره رحمه الله من الكلام هو بمثابة التمثيل على هذه الأبواب. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المسألة يعني ظاهر كلام بعض الباحثين المتكلمين أنه يشير إلى أن ثمة خلاف في هذه المسألة، يعني يقول الإجماع حجة، ثم يقول هل هذا الإجماع عليه إجماع؟ يعني بمعنى أنه هل هذا الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل؟ طبعا هم السنة مجمعون على أن إجماع حجة، مختلفون على إيش؟ على هذا الإجماع هل لا بد أن يكون له مستند أم لا يلزم أن يكون له مستند؟ طبعا هل هناك أمثلة تقول بإثبات شيء من باب العقيدة في أصول الدين عموما دل عليها الإجماع في نفس الوقت لم يدل عليها مستند شرعي؟ يحتاج إلى إثبات، ونحن نعني بالأصول يعني المسائل ظاهرة واضحة. ربما نمثل بمثال واحد وهو أن السلف أجمعوا على أن اسم الملك الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، ولا مخالف فيها، هم مجمعون، لكن هذا الإجماع هل له مستند؟ لا مستند له، على الأقل فيما نعلم. إجماع آخر وهو ما يتعلق بإثبات اللسان للميزان كما سيأتي معنا، لأن طريقة الأئمة في إثبات اللسان للميزان من أربع طرق سنذكرها إن شاء الله في وقتها، لكن نذكرها الآن باب المذاكرة. أولها الإجماع، وهذا أقوى وأصرح الأدلة في إثبات أن للميزان لسان، وهذا حكاه الحافظ ابن حجر عن الزجاج وغيره. والطريق الثاني هو ما جاء عن الحسن البصري، هذا بالقوة بعده، رواه اللالكائي وهو من قول الحسن وإسناده حسن. الوجه الثالث في إثبات الميزان في إثبات اللسان عفوا للميزان ما جاء عن ابن عباس، لكنه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه سلسلة الكذب هو موضوع. والوجه الرابع في إثبات لسان الميزان وأنهم قالوا المعنى يقتضيه الذي هو القياس، قالوا بأن الميزان أثبتنا الميزان له كفتان، والكفتان لا يترجحان إلا باللسان، وهذا أضعف هذه الأوجه الأربعة كلها. لماذا؟ لأننا نقول لا تقاس أمور الآخرة على أمور الدنيا، الله سبحانه وتعالى يعني يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فلا نقول بأنه يلزم من أنتم الآن تعرفون بعض الموازين بكفة واحدة وليس لها لسان ولا، فهو ما زلنا في أمر الدنيا قبل أن يحدث هذا الأقوال. فهذا يذكره بعض الشراح وبعض الكاتبين المتكلمين في العقيدة، ولكن لا يذكر هذه الأربعة إيش متوجهة مع بعض، أكثرهم يذكر هذا المعنى الأخير، يقول المعنى يقتضي، إذا نظرت في كتب شروح العقيدة يقول المعنى يقتضي، لكن أقوى ما يقابل الاستدلال هو الإجماع. هذا الإجماع ما عندنا عليه مستند، لكن هل نترك قول جميع الأمة في هذا الباب ونحدث قولا بأنه ليس للميزان لسان، أو بأن نافخ الصور ليس اسمه إسرافيل لأننا ليس عندنا مستند لهذا الإجماع؟ كلام يعني نضعف ما يكون، صعب جدا. نعم تفضل. هي مفسرة في نفسها، يعني مثلا عندما قال مرضت فلم تعدني، قال أما إنك لو جئت فوجدتني عنده، المقصود به الثواب والمقصود به الأجر والإحسان إليه. في لفظ أتاني يمشي أتيت هرولة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فهذا يعني يدل على أن المراد بالتقربها هنا فعل الثواب، فعل ثواب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
كيف تغبط الصفة؟
نعم،
كيف تغبط الصفة؟ الصفة مغيرة،
الصفة إما أن تأتي صريحة دون اشتقاق مثل قوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، تمام، فهنا ذو بمعنى صاحب ورحمتي، لأنه أضافها إلى نفسه وسعت كل شيء، وإما أن يكون من باب الاشتقاق، لأن الفارق بين أهل السنة والمعتزلة هو أن المعتزلة قالوا بأن أسماء الله أعلام، لأن أسماء الله أعلام محضة صرفة لا تدل على أوصاف، وأهل السنة قالوا بأن الأسماء تدل على الصفات وهي أعلام وأوصاف. وعندما نذكر إن شاء الله ما يتعلق ببعض القواعد المهمة عندما ننتهي من مقدمة شيخ الإسلام، وقبل أن ندخل في الآيات التي سيذكرها سنذكر إن شاء الله جملة من قدر 7-8 قواعد مهمة جدا يحتاجها طالب العلم في جميع ما يقرأه في كتب العقيدة، وكتاب القواعد المثلى، ونشير إلى بعض الكتب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هناك أيضا قواعد مفيدة الشيخ الحافظ ابن القيم رحمه الله جمعها الدكتور عبد الرزاق من بدائع الفوائد وعلق عليها أيضا، و يعني مثل هذه الأمور هي مهمة بالنسبة ليش؟ بالنسبة لمن أراد فهم عقيدة السلف. تعرفون جميعا أن الأصل الذي ينطلق به السلف هو أن باب العقيدة وباب نصوص الأسماء والصفات باب توقيفي، هذا من أهم القواعد. أضرب مثال الآن أنه لا بد، مثلا القاعدة الثانية أنه لا بد أن يفرق في المسموع بين الاسم الكلي العام المطلق وبين الاسم المضاف المقيد المخصص، لأنه لا يقع التباين إلا بالتقييد أو التخصيص أو إضافة. مثلا هاتان القاعدتان تعتبران من أهم قواعد باب الأسماء والصفات. قضية كيفية إثبات الصفة، لأنه سئل عنها، هذا من ضمن القواعد كيفية معرفة الصفة بمثلها، إما أن تكون الصفة منصوص عليها ورحمتي وسعت كل شيء وربك الغني ذو الرحمة إلى آخره، وأن يكون هذا أيضا من باب الاشتقاق من أنه يشتق من كل اسم صفة، والله أعلم. يعني الآن المحرف إذا أتى إليه ظاهر اللفظ، طيب مثل ما مر معنا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال أولا نفى هذا المعنى، تمام، نفى معنى الاستواء الذي هو على وارتفع على العرش، تمام، ثم استعاض عن هذا المعنى بقوله إن المراد هو القهر والاستيلاء على هذا العرش، فهذا حرف صرف اللفظ من ظاهره ووضع لفظا آخر يباين هذا المعنى يخالفه بلا شك. والتعطيل الذي يقول مثلا الرحمن على العرش استوى ولا يقول استولى ولا قهر، وإنما يقول لا أدري ما معناه، لا أدري ما معناه، فهنا نفى المعنى، فعطل هذا اللفظ، تمام، ولم يأتي بما يستعاض به عنه. ولهذا قلنا بأن وهذا الذي نص عليه الشيخ محمد خليل الراس في شرحه بأن حقيقة التعطيل هو مذهب تفويض، فوضوا هذه الصفات وبين بأن هذا القول والتفويض ليس مذهبا للسلف كما يقوله كثير من متأخرين، يعني متأخري الأشاعرة.